وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد تحدثنا معكم في اللقاء الماضي عن هجرة، عن بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم 73 من صحابته الكرام من أهل المدينة ومعهم امرأتان، كلهم آمنوا بالله وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم. كانت معالم البيعة واضحة وبنودها متفق عليها. سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة، وذهب أهل المدينة إلى أرضهم. أهل المدينة بدأوا في دعوة الآخرين إلى الإسلام، وبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا. كان من آخر من أسلم أو من آخر الذين أسلموا الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمرو بن الجموح أعرجا، فبينما هو مع قومه وكان يعبد صنما، فأتى إليه اثنان من شباب المدينة الذين أخذوا على عاتقهم أن يعملوا لنصرة هذا الدين ولخدمة هذه العقيدة. فأتى معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه، معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمر ابن الجموح. ماذا يقولون؟ تعرفون، من نشأ على عقيدة معينة من الصعب جدا أن تقنعه بأن تلك العقيدة التي كان يدين بها لـ60 أو لـ70 سنة أنها عقيدة باطلة. فكيف يستطيع، خاصة إذا كانت الدعوة من قبل شباب صغار في السن، كيف يستطيع معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح أن يقنعوا والدهم بأن عبادة الأصنام لا تضر ولا تنفع؟ كانوا ينتظرون حتى ينام عمرو بن الجموح فيأخذون الصنم، وكان صنمه يعبد الصنم مناه، فيأخذون الصنم ويذهبون إلى المكان الذي يجتمع فيه عذر الناس وقدرهم، فيأخذون الصنم فيلقونه على رأسه. فيقوم عمرو بن الجموح يفتش عن إلهه ويبحث عن ربه، من رأى إلهي، من رأى ربي، لا يجد شيئا، حتى يصل إلى مكان قدر الناس فيأخذ الصنم ثم يأتي به فيغسله ويطيبه ويضعه في مكانه. انظر إلى سفاهة العقل، فيضعه في مكانه ثم يقول: والله لو أعلم يا إلهي من صنع بك هذا لأفعلن وأفعلن. هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف سيحميك؟ اليوم التالي ينام عمرو بن الجموح فيأخذ الأبناء هذا الصنم ويضعونه منكسا على رأسه في قدر الناس. قام عمرو بن الجموح يبحث فلم يجده، ثم ذهب إلى مكان قدر الناس فأخذه وطيبه وطهره، ثم وضع السيف في عنقه. قال: إن كنت إلها فدافع عن نفسك، كل يوم أنا أذهب إلى هناك حتى أتي بك. لما نام أتى أبناؤه في اليوم الثالث فأخذوا هذا الصنم وأخذوا السيف معه ونكسوه على رأسه وربطوه بكلب ميت. فوقف عمرو بن الجموح وهو ينظر إلى هذا الصنم ويقول له: والله لو كنت إلها، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أفل لما القاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. ثم عاد فشهد شهادة الوحدانية وأن محمدا رسول الله. هذا المشهد، مشهد المدينة، الدعوة إلى الله ودخول الناس في دين الله جل وعلا ودخول سادة القوم وعليتهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيهم الحديث عن القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمرت دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. وهنا نعود بالمشهد مرة أخرى إلى مكة. ما الذي يحدث في مكة؟ أهل مكة بدأوا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشكل خطرا حقيقيا على زعامتهم وعلى ملكهم وعلى جاههم وعلى مناصبهم، ولكن الأذى كان يلحق بالصحابة رضوان الله عليهم أكثر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال: لقد أريت دار هجرتكم، أريت أرض ذات نخل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب وهلي إلى أنها هجر أو اليمامة، وإذا بها المدينة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وقال لهم: إن بالمدينة إخوانا لكم فاذهبوا إليهم. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم. الهجرة ما هي؟ الهجرة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يبقى في أرض الشرك وهو لا يستطيع أن يؤدي فرائض الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يظهر دينه، بل يجب عليه أن يهاجر من أرض الشرك إلى أرض الإسلام، ومن أرض البدعة إلى أرض السنة. قال الله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأمرهم الله جل وعلا بالهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لأن بعض الناس يتوقع أن الهجرة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت أرض إسلام. لكن حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، كانت مكة في ذاك الوقت هي أرض كفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى إخوانهم في المدينة، فقال: جعل الله لكم أرضا تأوون إليها وإخوة تهاجرون إليهم. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم بالهجرة. هل الهجرة أمر سهل بسيط؟ الإنسان يهاجر من أرضه إلى أرض أخرى، حتى لو كانت تلك الأرض بها جنان وبها ثمار، يبقى أن هناك جذور للإنسان في أرضه. وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك. قد يعيش الإنسان في أرض قاحلة، في صحراء مجدبة، لكنه يجد نفسه في تلك الصحراء، يجد نفسه مع هوائها، يجد نفسه مع ليلها، يجد نفسه مع ضوئها. لماذا؟ لأنها تعلق بها صغيرة. وهذا أمر فطري أن الله عز وجل يجبل الإنسان على محبة البلد الذي ولد فيه وانتمى فيه وعاش فيه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون مكة ويكرهون أن يهاجروا إلى أرض أخرى. هاجر الصحابة فكان الألم يعتصر قلبهم. هاجروا، تركوا أرضهم وتركوا أبناءهم وتركوا أهلهم وتركوا أموالهم التي مكثوا سنين عديدة وهم يجمعونها، وتركوا دورهم. لكنهم أن يتركوا هذه الدنيا وأن يخسروها خير لهم من أن يخسروا الآخرة، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد تخسر شيئا من الدنيا لكنك تربح رضا الله، تخسر الناس لكنك تربح الله جل وعلا. قد لا يرضى عنك أبناء الأرض لكن يرضى عنك رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. هاجر الصحابة وبدأوا يهاجرون شيئا فشيئا، فكان من بين من هاجر بلال رضي الله عنه وأرضاه، على أن بلال أرضه ليست هي مكة، لكنه عاش في مرابعها ونشأ فيها صغيرا، فلما ذهب إلى المدينة تغير عليه الجو، فأصيب بالحمى، فأخذ يردد أودية مكة أسماءها وجبالها، فيقول: ألا ليت شعري، ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل هي جبال في مكة معروفة. فهنا مع شدة الحرارة التي كان يعاني منها بلال رضي الله عنه، أخذ يردد مرابع الصبا وتلك البقاع التي عاش فيها والتي عذب فيها رضي الله عنه وأرضاه، لكنها الجذور التي ينتمي إليها الإنسان ويحن إليها القلب والعقل والفؤاد. وهكذا النفوس الكريمة لا تنسى أصلها ولا تنسى جذورها التي نشأت فيها. عاش الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المرحلة، مرحلة الهجرة، فكان أول من هاجر على الإطلاق إلى المدينة بعد أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الهجرة إليها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ما خبر أبو سلمة؟ خبر أبو سلمة من الأخبار العظيمة التي تبين لكم أيها الإخوة الألم الذي كان يصيب الصحابة رضوان الله عليهم حينما يتركون أرضهم وديارهم. تقول أم سلمة تروي لنا الحديث، تقول رضي الله عنها وأرضاها: سرت مع أبي سلمة فجهز بعيري وجهز راحلتي، وأخذت ابني سلمة طفل رضيع صغير لا يزال في حجري، فوضعته في حضني وفي حجري، ثم احتملني أبو سلمة على ظهر الناقة، ثم سار بي، فوقف بنو المغيرة وهم أهل أم سلمة رضي الله عنها، قالوا: يا أبا سلمة، هذه نفسك قد غلبتك، فعلام نتركك تأخذ ابنتنا معك. تقول: فأخذوني من أبي سلمة، فقام بنو عبد الأسد وهم أهل أبو سلمة فقالوا: والله كما أخذتم زوجته منه لنأخذن ابننا منه. تقول: فأخذوا ابن سلمة، فما زالوا يتجاذبونه حتى خلعت يده. ثم قالت: ففرق بيني وبين زوجي، وبيني وبين ابني، أما زوجي فذهب إلى المدينة، وأما ابني فذهب إلى بني عبد الأسد، وبقيت أنا لدى أهلي بني المغيرة. والمرأة حينما تؤذى في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك تؤذى في زوجها، يفرق بينها وبين زوجها، ثم بعد ذلك يفرق بينها وبين ابنها، إنه الابتلاء العظيم الذي لحق بها رضي الله عنها وأرضاها. ولكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكنها امرأة لا تملك حيلة ولا تستطيع سبيلا، فماذا تفعل؟ تقول: كنت أخرج كل يوم إلى مكان فأبكي بكاء عظيما حتى تغيب الشمس، وأعود إلى منزلي وإلى داري. تقول: فرآني أحد بني سلمة، فرآني أحد بني المغيرة، فقالوا: ألا تتقون الله في هذه المرأة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها. قالوا: فأذنوا لي بالهجرة إلى زوجي. فلما علم بنو عبد الأسد ردوا إلي ابني. تقول: فرحلت على بعيري وسرت. بينما هي في الطريق وجدت عثمان بن طلحة. قد يكون الإنسان على الشرك لكنه يجد قلبا رحيما، وقد يكون ينصر دين الله جل وعلا، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله عز وجل قد يؤيد الدين بالرجل الكافر، وهذا ما حدث. عثمان بن طلحة قبل أن يسلم ورأى وهو يمر بالتنعيم، رأى هذه المرأة وهي تهاجر ليس معها أحد ومعها ابنها. قال: إلى أين يا أم سلمة؟ قالت: إلى زوجي. قال: أوليس معك أحد؟ قالت: ليس معي إلا الله. وهكذا يستصحبون الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتهم. فقال هذا الرجل، وهنا يأتي تأييد الله جل وعلا لمن صبر حتى لو كان برجل كافر، قال: والله ما لهذه المرأة من مترك. تقول أم سلمة: فوالله ما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن أبي طلحة، كان يأتي فيسير أمامي، فإذا أراد أن ينيخ راحلتي أناخها، ثم يذهب بعيدا، ثم أنزل من ناقتي، ثم يأتي فيأخذها ويربطها ويذهب إلى مكان بعيد فيستظل تحت الشجر، فإذا أراد أن ينصرف أتى إلي بناقتي فأناخها ويبتعد ثم أركب، ثم بعد ذلك يأخذني حتى قربنا من بني عمرو بن عوف في قبى، فقال إن زوجك ها هنا. تقول: فعدت إلى زوجي فأعاد الله إلي شملي وجمعني بزوجي وبابني بعد أن فرق أهل مكة بيننا. وهكذا صبروا واحتسبوا لينالوا الأجر من الله جل وعلا. بدأت الهجرة إلى المدينة، وكل صحابي وكل امرأة من الصحابة يهاجرون أو تهاجر إلى المدينة لها قصة مع الألم، لها قصة مع المعاناة، لكن ذلك كله يهون في سبيل إرضاء الله جل وعلا وتنفيذ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. هكذا أيها الإخوة، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ومن الثابتين على دينه والآخذين بسنة رسوله. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.